الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من أحكام الزكاة. أذكر نفسي وأذكركم بها، عسى الله أن ينفع بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. المسألة الأولى التي عندي اليوم في الزكاة هي مسألة الدين مع الزكاة. والدين أنواع، إما باعتبار الملاءة وباعتبار عدمها يتنوع الدين هنا إلى قسمين. والمراد بالملاءة يعني القدرة على السداد، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء وبقولهم دين على مليء، يعني على غني باذل القادر على رد الدين ودفعه. وبهذا الاعتبار الدين ينقسم إلى دين على مليء ودين على غير مليء. الدين المليء يعني القادر على الوفاء بماله أو وقوله وبدنه، والمال يعني القدرة على الوفاء، والمعنى القدرة بالقول يعني عدم المماطلة والجحود في رد الدين، والقدرة بالبدن يعني أن يمكن حضور إلى مجلس الحكم والقضاء. والمليء هو أيضا الذي له القدرة والاقتدار، أما غير المليء فيشمل الدين على المعسر وهو الذي ليس عنده ما يقضي به دينه أو ديونه على الناس، وأيضا النوع الآخر من الدين على غير مليء الدين المجحود، يجحده المدين ولا بين للدائن فصار دينا مجحودا. والنوع الثالث الدين المماطل به، ومعنى المماطل من المطل وهو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر ولا سبب، إنما مجرد مماطلة. فالدائن عنده مال يستطيع لكنه يماطل، فهذا المراد بالمماطلة فالمماطل يسمى دينه دين مماطل، دين مماطل. والنوع الرابع من الدين على غير ملي الدين على من لا يملك الدائن مطالبته، مثل الأب ومن له سلطة لا يقدر عليه الدائن، فهذا باعتبار الملاءة وعدمها، وعليه يترتب حكم الزكاة. فإن كان الدين على مليء القادر الباذل فإن الدين حينئذ لا يسقط الزكاة، بمعنى أن صاحب المال إذا له دين على شخص وهو يدفع له أو قادر أن يدفع وهو لا يأخذ ماله منه فهذا يحسب في الزكاة، كأن يكون الشخص عنده مثلا 100,000 للزكاة ويطلب زيدا 30,000 وزيد قادر على الدفع، فحينئذ يحسب ضمن الزكاة فيزكي عن 130، أو يدفع زيد كل قسط شهري وهكذا. أما الدين على غير ملي وذكرت أنه له أنواع، مثل الدين على المعسر الذي لا يملك المال لرد الدين، يعني أخذ الدين وأنفقه، أخذ المال وأنفقه في حاجاته ثم تعثر ولم يستطع السداد فصار عنده عسر في السداد. وكذلك الدين المجحود الذي يجحده الدائن وليس عند المدين بينه، والدين المماطل به عند غني لكنه لا يريد أن يدفع يتهرب من الدفع، أو الدين على من لا يملك الدائن مطالبته لسبب ما. هذه الأنواع الأربعة تدخل في حالة الدين على غير ملي، وعليه فإن المزكي إذا كان له دين مثل هذه الأنواع لا زكاة عليه. فلو أن زيدا عنده 100,000 وله دين، لكن هذا الدين عند عمر وهو معسر لا يستطيع السداد، في هذه الحالة لا يزكي المال الذي عند المعسر ولو مضى عليه سنين. متى يزكي؟ كما سأبين إن شاء الله تيسر الوقت، عند قبضه لسنة. كذلك لو أن زيدا له دين على رجل يقول أنا ليس لك علي دين، جحد الدين، فمثلا أعطى صديقا له 20,000 ولم تكن هناك بينة كالشهود أو التوثيق، فلما قال ادفع لي ديني قال ليس لك عندي دين، جحده، فهذا الدين المجحود فهذا لا يحسب في الزكاة، لأن صاحبه لما يأتي يزكي مثلا عند 100,000 وله دين 20,000 جحده المدين، فحينئذ لا يزكي على 120، يزكي على 100,000 فقط. وكذلك الدين عند المماطل، لو أن زيدا أقرض بكرا 30,000 ثم حان وقت السداد ولكن بكرا لا يسدد، يماطل، يقول اليوم وغدا وبعد شهر بعد شهرين، وهو قادر على السداد، عنده مال عنده قدرة ولكنه يتهرب ويماطل، فهذا أيضا لا يحسب ضمن أموال الزكاة بالنسبة للدائن، فلما يأتي يزكي يسقط هذا الدين من الزكاة، فإذا قبضه حينئذ يزكي. هذا هو القسم الأول من الديون، وهو الدين باعتبار على ملي أو غير ملي. القسم الثاني الدين باعتبار وقت الوفاء. الدين باعتبار وقت الوفاء ينقسم إلى قسمين: دين حال ودين مؤجل. والدين الحال هو الذي حان موعد سداده، والدين المؤجل هو الذي يأتي وقته فيما بعد، بمعنى أن حول الزكاة قد حل، وحينئذ على الدائن أن يسدد، أو عليه دين لكن لم يأتي بعد مؤجل مثل السنة القادمة أو بعد 3 أشهر. في هذه الحالة المزكي عندما يأتي يزكي ماله ينظر إن كان عليه دين حال يخصمه من الزكاة. مثلا لو أن زيدا عنده 200,000، عنده 200,000 وحان حول الزكاة، نظر فإذا به مديون 30,000 للمصرف أو لزيد من الناس أو للمقاول الذي يبني له، فهنا الدين الحال بال30,000 التي وجبت عليه في وقت الزكاة، هذا الدين الحال الذي وجب عليه وحل في نفس حول الزكاة ينقصه من الزكاة، يحذفه، فمن 200 يخصم 30,000 فيزكي على 170,000، لأن هذا دين حال. أما الديون المؤجلة البعيدة التي بعد سنة أو 6 أشهر فهذه لا تخصم من الزكاة. كذلك القسط الحال، لو شخص اشترى سيارة بالتقسيط وفي كل شهر يسدد مثلا 3,000 درهم وحان وقت الزكاة وعنده مال للزكاة، ففي رمضان يخصم الدين الحال بالنسبة لقسط السيارة 3,000 اللي حلت يجب أن يدفعها، يخصمها من المال ويزكي على الباقي، يزكي على الباقي. أما القسط المؤجل الذي بعد شهر وشهرين وهكذا لطول العام وهو يسدد، فهذا لا يخصم من مال الزكاة لأن دين مؤجل يأتي فيما بعد. والقسم الثالث من الديون هو الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء أو عدم القدرة، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: الدين المرجو والدين غير المرجو. الدين المرجو يعني الدين المقدور عليه الذي يغلب على ظن الدائن أنه سيأخذه ويأمل أنه سيعيد ماله، لأن الدين إما أنه قد حل أو أنه على مليء وباذل. أما الدين غير المرجو وهو الدين الذي لا يرجى قضاؤه بغلبة الظن أو يائس صاحبه من عودة المال إليه في الغالب، إما لأن المدين قد فقد أو يجحده لا يبينه أو لأي سبب آخر، فالدين المرجو في وقت الزكاة يزكى، الذي قد حل أو على غني باذل يزكى. أما غير المرجو وهو الذي فقد ويؤس من الحصول عليه فلا حينئذ يزكى إلى حين استيفاء الدين. هذا بالنسبة لأقسام الدين وتنوع الدين وحكم الزكاة معه. بعد ذلك إذا عرفنا هذه الأقسام نأتي إلى مسألة أخيرة ومهمة: هل الدين مانع للزكاة أم لا؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من يرى أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا لا في الأموال الظاهرة ولا الباطنة، ومنهم من يرى أن الدين مانع للزكاة، والقول الصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة، إنما في ذلك تفصيل كما ذكرته في أول البرنامج. والدليل بأن الدين لا يمنع الزكاة الأدلة العامة على وجوب الزكاة، من ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا أوجب أخذ المال من أصحاب الأموال دون تفصيل في مسألة الدين. إذن هذا هو القول الصحيح، وفيه تفصيل طويل، أدلة طويلة، لكن أشرت إليه إشارة فقط لضرا لضيق الوقت، لعل بذلك يتضح الأمر. وقول الله تعالى أعلم، والحديث بقية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: من أسباب موانع استجابة الدعاء أكل مال الحرام، فهل يقول عند ظلمه أو دعائه لأولاده أو في آخر ساعة من يوم الجمعة أو غيرها لا يستجاب أو يقبل دعاؤه؟
نعم، الحمد لله. وبعد، بالنسبة للدعاء، صحيح من الموانع أكل الحرام، لأن الزكاة، لأن عفوا الدعاء له موانع في عدم الإجابة، ومن ذلك أكل الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر والدعاء، وهو ينادي: يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من موانع الدعاء أكل الحرام. كذلك إذا دعا بظلم أو كان ظالما، ففي دعائه ظالما أو متعديا لا يستجاب له. فهذا الداعي إذا دعا، فالأصل أنه لو دعا لنفسه أو لأحد وهو متلبس بالحرام أو يأكل الحرام، فحينئذ الأصل أنه لا يستجاب له لوجود مانع من موانع الدعاء عنده. أما إذا كان مظلوما أو دعا وهو مظلوم، فالمظلوم يختلف وضعه، يستجاب له للظالم، لأن عادة دعوة المظلوم لا ترد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن دعوة المظلوم تختلف، دعوة المظلوم تختلف باعتبار أن ما فعل من حرام فعل نفسه، لكن الظلم لا يرضاه الله عز وجل ويقتص فيه من الظالم. حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا هاما، بأنه يتقى دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن كفره على نفسه، حتى لو يعني وقع في شيء من المعصية أو الخطأ لا ليس معناه أنه يظلم، لا يظلم، لأن ظلمه هذا لا يجوز شرعا، يقتص الله عز وجل به. أما في حالة دعائه، يعني مثلا يدعو لنفسه أو لأحد، فهنا يختلف، هنا يختلف، هنا يعني طبعا في هذه الحالة لابد من وجود أسباب الإجابة، أسباب الإجابة أو التي هي تعتبر وسائل الإجابة، منها الإخلاص، منها الصدق في الدعاء، منها اختيار أوقات الإجابة، ومنها كذلك أيضا عدم أكل الحرام، التجرد من الحرام. وفي هذه الحالة هذه الموانع تمنع الدعاء. فإذا أراد المسلم أن يستجاب دعاءه في نفسه أو في ولده أو في من يحب، عليه أن يطيب المأكل، فأطب مأكلك تكن مجاب الدعاء. هذا هو يعني التفصيل في هذا السؤال، الله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا عندي مبلغ خصصته للدراسة وحال عليه الحول. نعم نعم، معنى هذه المكالمة أبو محمد، فضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
حياك الله شيخ اسحاق،
الله يحفظك ويبارك فيك.
ابغينا نعرف هي على ايام الرسول اللهم صل وسلم عليه.
السلام والسلام.
من هذا يسمى السفينه؟ هل هي رجل ولا امراه؟
ان شاء الله.
السفينه انا سمعت يعني على ايام الرسول اللهم صل وسلم عليه.
نعم
يوضح لنا يا شيخ عبد الله.
ان شاء الله.
السفينه من السفينه؟ شخص أو عرمة كانت اسمها السفينة.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد.
حياك الله.
حياك الله، الله يحفظك. سؤال فضل الشيخ، يقول إذا كان عندي مبلغ خصصته للدراسة وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ وكذلك يقول قرض من البنك، يقول أيضا خصصته للبناء وحال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ أو عليه زكاة؟
نعم.
أو فصل قبل نجيب معنا بسلطان. بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان، تفضل.
حياك الله يا شيخ، شو أخباركم؟
الله يبارك فيك بسلطان، يحفظك.
حياكم الله. عندي سؤال بخصوص الزكاة للراتب الشهري. زكاتي أنا مخصصها في شهر رمضان.
نعم.
طبعا مثل ما أنتم عارفين أن مش عارف شو المبلغ اللي يكون فيه اللي حال عليه الحول واللي بعده ما حال عليه الحول. فندوم في آخر عشر أواخر في رمضان أطلع الزكاة، فهل هالشيء صحيح اللي أسويه أو؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله رد. نعم. نعم تفضل شيخ، له سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول إذا كان عندي مبلغ خصصته للدراسة وحال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ كذلك يقول قرض من البنك خصصته للبناء حال عليه الحول، أيضا هل يزكى؟
نعم، هذه المسألة فيها تفصيل، وذلك أن المال معلوم لتجب الزكاة فيه يجب أن تتحقق فيه الشروط، ومن هذه الشروط أولا حولان الحول، ثانيا بلوغ النصاب، ثالثا تمام الملك. فإذا كان المال موجود عند الإنسان وحال عليه الحول، سواء كان جمع لدراسة أو لشراء سيارة، فهذا واضح. إذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة ولو جمع للزواج أو جمع يعني شراء سيارة أو لشراء شيء ما. ولا يمنع حينئذ أنه مخزون لشيء معين تجب فيه الزكاة. وهذا المال إلا إذا حل الدين فيه، يعني هو جمع مال لشراء سيارة وعندما حان السداد حل الحول أو قرب من الحول، فهذا واضح بشرط أن يحل السداد قبل الحول قبل وجوب الزكاة. فإذا حل الحول إذا عفوا وجب الدفع قبل الحول فحينئذ تسقط الزكاة ولو كان الحول بعد يوم أو يومين أو أسبوع. أما إذا حال عليه الحول فحينئذ يدفع ما تبقى ويدفع ما وجب فيه من الزكاة 2.5، وبعد ذلك يتصرف فيه كما يشاء. الجزئية الثانية من السؤال وهو أنه أخذ مالا مخصص للبناء وحال عليه الحول عنده، هذا نفس الشيء، حال عليه الحول يزكيه إلا إذا كان الدين الذي عليه عند المقاول للبناء يستغرق المال كله أو أكثر من النصاب، فحينئذ نعم لا تجب الزكاة إن كان عاجزا عن السداد. إن زكى يعني عند 100,000 لابد يدفعها للمقاول، إذا أخرج منها 2.5 لا يستطيع أن يوفي الدين، ليس له دخل آخر، ليس له مال، وبالتالي سيتعثر عن السداد ويقف، فحينئذ هذا دين قد استوفى المال يسقط تسقط عنه الزكاة. أما إذا كان إذا دفع الزكاة وقد حل الحول ولم يأتي وقت السداد، عندما يأتي لو زكى لن يتعثر، مثل له راتب له دخل آخر إخراج 2.5% لا يؤثر، فحينئذ يجب عليه الزكاة ولو كان احتفظ بالمال لأجل دفعه للبناء. هذا هو التفصيل، هذا هو يعني التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ومحمد يقول هل هناك صحابي كان يسمى أو يكنى بسفينة، وهل هو رجل أو امرأة؟
نعم هو أحد الصحابة رضي الله عنه ومعروف، وسبب تسميته بذلك أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تعب شخص أو حمله متاعه، يعني مثلا واحد حامل سيف تعب يعطي سيفه لسفينة، حامل مثلا قربة ماء في يده تعب يعطي سفينة، أو حامل متاع خلف ظهره وتعب وأعياه وسفر حمله على هذا الصحابي، فلما حمل شيئا كثيرا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سفينة، أنت سفينة، يداعبه صلى الله عليه وسلم، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه وتواضعه أنه كان يداعب أصحابه، كما كان يقول لأنس يا ذا الأذنين، ومن منا ليس له أذنان، لكن كانت هذه مداعبته صلى الله عليه وسلم، فلقبه سفينة. وقيل هو مولى لرسول الله، من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه، يعني له أسماء كثيرة، في منها قيل أسماء أحمد وغير ذلك من الأسماء، ولكنه مولى اشترته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ظنها أم سلمة، وجعلته للنبي صلى الله عليه وسلم، مولى يعني من الأسرى الذين أسروا وأسلم رضي الله عنه حسن إسلامه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان قويا حمالا أي يتحمل، ففي السفر لما حمله الصحابة اللي يتعب منهم يحمل غرضا، فلما رأه يحمل غرضا أو أشياء كثيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة.
بارك الله فيكم الشيخ أبو سلطان، يقول أو يسأل عن زكاة الراتب، يقول أنا حولي في رمضان أخرج في العشر الأواخر زكاة مالي، فيقول لكن لا أعلم ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول من الراتب.
أحسنت، سؤال جميل. هو حساب كل مال بحوله صعب، لكن هو ننتبه لشيء. أولا نضع في يعني في حسباننا بلوغ النصاب. إذا بلغ المال النصاب الآن مثلا عام 1445 في مثلا شهر رمضان صار عندك نصاب، ما بعد ذلك معناه بدأ الحول الآن. فالآن سيأتيك مال في كل شهر راتب وتصرف منه، والمتبقي ستضيف لهذا الأصل، يعني في شهر 10,000، في شهر 5، في شهر 6، بحسب المصاريف. فحساب كل مبلغ بحوله يشق، فيكون لك حولا واحدا من تاريخ بلوغ أول نصاب. أول نصاب لما بلغ عندك المال النصاب هنا بدأ الحول، بعد ذلك تزكي في السنة التالية ما تجمع من الراتب الزائد عن المصاريف. يعني مثلا لما بلغ النصاب عام 1445 في شهر رمضان، في عام 1446 رمضان تنظر ماذا جمعت من الراتب وتزكيه كله، حتى الذي قبل شهر، حتى الراتب اللي أخذت في شعبان أو في رجب قبل شهر شهرين ما تبقى وزاد عن نفقاتك ومصاريفك يدرج ضمن المال فيزكى ولو كان قبل شهر وشهرين، لأنه يقولون يتبع حول أصله، يتبع حول أصله الأصل الأول وهو الحول الأول فيتبعه. فهذا ويكون من باب أيضا الزكاة المعجلة، هذا أضبط وأيسر للمزكي.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا بشيرين، تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين.
حياكم الله. يا أخي عندي سؤال، عندي كان ابن جيراننا.
نعم.
يعني وكان صغير وربيته كبار وصرفت عليه وهو وزوجته وعياله وما أدري كيف، يعني أشياء وايد سويت له. بس هو يعني شخص شوية عنده مشاكل، حتى مثلا كان مسجون وأنا كنت أودي عياله نص سنة كامل المدارس. وسوي يوم ليلة بدون سبب زعل مني، وأنا أتحاول أتواصل إياه وحتى حرمته تقول له أنا هذا فلان زين ويانا ما أدري شو، هم يتصون فيني اللي يبون شيء، هل لي يعني حق إني ما أتكلم معه؟ أنا صراحة بيني يعني تعبت صراحة، يعني أنا ما أعرف شو أسوي. ولكم إن شاء الله لهذا، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بشيرين، بس ما شاء الله رد، الله يحفظك. نعم، مكالمة أخرى. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
شيخ والله عندي سؤال بخصوص الحين أخواتنا اللي ما متحجبات، يعني تحريم يوم المسلمات ويصوموا شهر رمضان، فبعض المشايخ يقولوا إن يعني صيامهم ناقص أو مخدوش أو شيء، فممكن الشيخ يوضح لنا كيف يعني الصيام يكون ناقص على ما متحجبين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، أسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال بشيرين، فالشيخ يقول ابن يعني جارنا كان يعني يقول أنا ربيته كان صغيرا حتى كبر وتزوج، ويقول عنده مشاكل، كنت أهتم بأبنائه، ويقول يعني دائما يلجأ إلي في جميع المشاكل أحلها له. فيقول فالشيخ يعني له يعني أو لي عليه فضائل كثيرة، ثم يقول الآن يعني يقول زعل من غير السبب وتركني، هل الحق أن نقطعه فلا أكلمه؟
المسلم يحاول أن يصل إخوانه خاصة للجيران، في الدرجة الأولى الأرحام، إذا استطاع أن يصل أرحامه ويحترموا جيرانه ويعطيهم حقوقهم ولا يؤذيهم فليفعل ذلك. وهذا الأخ إذا أنت حاولت أن تصله وحاولت أن تعرف السبب يعني الزعل أو الهجر وتراضيه لعلك أخطأت في حقه بشيء أنت لا تعلمه، في هذه الحالة مشكورا وأديت الذي عليك. أما إذا حاولت أن تصل له أو دخلت ناس يكلمونه وينصحونه ويبينون له سبب الهجر أو القطيعة، فحينئذ إن استجاب وأصلح الحال فالحمد لله قد أديت الذي عليك وعاد يعني وعدت العلاقة كما كانت. إن لم يستجب وعاند وبقي على عناده دون سبب أو لم يبين السبب أو لا يريد أن يعيد الصداقة والصلة وحقوق الجيرة، فحينئذ لا شيء عليك ولا إثم عليك وقد أديت الذي عليك. أما ما قدمته من مساعدة من خير خلال ما مضى فعند الله ثابت لا يضيع، لا يضيع شيء، وعند الله سبحانه وتعالى يثبت الأجر، وأنت تريد مما قدمت الأجر والثواب وليس تريد رد الجميل. رد الجميل المسلم أو الفاعل الخير لا ينتظره، لا رد فالحمد لله، لم يرد فيرجع لخلق الشخص. أما الأصيل فلا ينسى رد الجميل، والفاعل الخير يفعل الخير وينتظر الأجر من الله والعوض من الله، فإن كان أمكن الإصلاح فالحمد لله، وإن لم يمكن فلا تتحسر ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه عند الله ثابت أجرك، قدمت لما استطعت وما ضاع شيء، وعليك بالدعاء سأل الله أن يهدي قلبه إن شاء الله تعالى. نعم
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ أبو محمد يقول أخواتنا غير المحجبات هل يعني يقول صيامهم ناقص أو مخدوش؟
نعم الصيام لا في ما في شك ينقص أجره، لأن الغاية من الصوم ليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب، هذا واضح لا يحتاج إلى بينه، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية من الصوم تحقيق التقوى، ومن التقوى تطبيق شرع الله وخشية الله في السر والعلن والالتزام بشرع الله. لا شك أن الحجاب فرض على المسلمة، فرض واجب، والمرأة التي لا تخرج زينتها إلا لمن أذن الله لها، كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالشعر لا يظهر. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار غطاء الرأس، وليضربن يعني إحكام، ما قال وليضعن تغطي المرأة شعرها لا يخرج منه شيء، وإن أخرج شيء تأثم. فإذا هي تتعبد بالصيام وفي الوقت نفسه تخالف شرع الله فيما فرضه عليها، فيحصل عنده نوع من التناقض، كأن الصيام لم يحقق له التقوى المطلوب والاتباع المطلوب، كأن الصوم فقط هنا يعني جاعت وعطشت وأدت الفرض وسقط عنها، لكن مقاصد الصيام والغاية منه لم تتحقق كما هو مطلوب. فتنتبه المسلمة ليكتمل إيمانها وصيامها وأجرها وتلقى الله وهي راضية، لا بد أن تتمسك بحجابها، بغطاء رأسها وشعرها وعباءتها المغطية لزينتها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس وطقم ذهب مخزن لزواج إحدى بناتي؟
نعم، بالنسبة للذهب المستعمل أو الملبوس أو المخزن، كله على الصحيح فيه الزكاة، والعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من يوجب فيه الزكاة في كل حول في كل عام، ومنهم من أوجب مرة واحدة، ومنهم من لا يوجب فيه الزكاة، أي الملبوس أو المستعمل أو المستخدم. ولكن الصحيح أن الذهب الملبوس أو المستخدم أو المستعمل فيه الزكاة، وذلك لأن نصوص وجوب الزكاة لم تفرق بين ما هو مستعمل وملبوس وما هو مخزون ومدخر. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون ليس معناه أنه فقط جعله كنزا لم يستعمل، لا، يعني موجود ككنز وشيء ثمين وأيضا يستخدم ويلبس. ودائما الإنسان يقول لك، كل الناس يقولون الذهب ما في خسارة، يعني تتحلى به المرأة وتتجمل، وفي الوقت نفسه هو كنز، يعني له ثمن، أي وقت احتاج الشخص يبيعه. فتشمل الآية، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره ويعذب يعني به. وأيضا هذا الحديث لم يميز بين مستعمل وغير مستعمل أو مكنوز. وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من ورق، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك؟ قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت: هو لله ولرسوله. فهذا كانت عبارة عن أسورة في يد ابنتها ملبوسة. وهكذا أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وتتزين له بفتحات من ورق، قالت: تؤدين زكاته؟ قالت: يا رسول الله، كنز هو؟ قال: هو حسبك من النار. فهذه الأدلة دلت على وجوب الزكاة في الذهب، سواء كان للتجارة فيكون عروض تجارة، أو كان ملبوسا أو مخزونا، حتى هذا المخزون للبنت للزواج إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يتمم على خير ويحقق لكم أمنيتكم ويرزقها الرجل الصالح، أيضا فيه زكاة، لأنه مال مخزون مكنوز وله ثمن، وهو مال نامي بطبيعته، يستطيع الإنسان أن يبيع أي لحظة ويحصل على مبالغ. يعني أنتوا تخيلوا إنسان عنده مثلا 200,000 درهم، مر عليه الحول، فيه زكاة؟ الجواب: فيه زكاة. طيب، عنده ذهب قيمته 200,000 ومرت عليه سنة، كيف نقول ما في زكاة؟ ونفس الشيء، بل الذهب أفضل من النقد، لأن النقد تنزل قيمته، أما الذهب ففي صعود وليس في خسارة. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.